أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في مسألة 1258، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا يجوز التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل إخراج الخمس. والنقطة الثانية، لو تصرف فيها بالاتجار بنحو البيع أو الشراء أو تأجير العين أو هبتها، فما حكم ذلك التصرف؟ قلنا نتكلم تارة في البيع وأخرى في الشراء، وثالثة في الأجارة، ورابعة في هبة العين. تكلمنا في البيع والشراء، واتضح وجود تفصيل بين البيع والشراء الشخصي وبين الكلي. الآن الكلام فعلا في تأجير العين التي تعلق بها الخمس. فإذا استقر الخمس في عين من الأعيان وقام المالك بتأجيرها قبل إخراج الخمس، فنسأل ما حكم تلك الإجارة كمعاملة صحيحة أو ليس صحيحة، وعلى فرض صحتها أو عدم الصحة، هل لأصحاب الخمس حصة في الإجارة في الأجرة أو ليس لهم حصة في ذلك؟ الجواب نقول، إذا كان المستأجر يعني الذي استأجر العين، استأجر المنزل هذا الذي تعلق به الخمس، إذا كان مؤمنا فعقد الإجارة يقع صحيحا، ولكن على المؤجر المالك أن يدفع خمس الأجرة لأصحاب الخمس. وأما إذا لم يكن المستأجر مؤمنا فالإجارة بمقدار الخمس باطلة، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيحها، لأنه تأجير لملك الغير. هذا البيت الذي آجره المالك ولا يملك تمام البيت، ويملك أربعة أخماس البيت، والخمس الخامس ليس ملكا له، فآجر غير ملكه. هذا الخمس الخامس هو ملك لأصحاب الخمس، فيحتاج تصحيح الإجارة بهذا المقدار، بمقدار خمس البيت، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لتصحيح الإجارة. وبعد تصحيحها يجب على المؤجر أن يدفع خمس الأجرة لأصحاب الخمس. فإذا آجر الدار مثلا بخمسة ملايين، فخمس الأجرة وهو المليون هذا ليس ملكا له، بل هو ملك لأصحاب الخمس الذين هم شركاء معه في العين، فيجب إخراجه فورا. وأما الأربعة ملايين التي هي ملك له، فيجب عليه إخراج خمسها في آخر السنة إذا فضلت عن المؤونة. إذا لم يصرفها في المؤونة فيجب تخميسها. وإذا افترضنا أن المالك هو سكن في الدار التي تعلق بها الخمس، لم يؤجرها، هو سكن فيها ولم يؤجرها إلى شخص آخر، فهنا يجب عليه ضمان خمس الأجرة باعتبار أن هذه لها منافع، هذه الدار، وهو قد استفاد من منافعها، وخمس هذه الدار هو لشركائه وقد استفاد منه وانتفع به، فيضمن أجرته. بل يجب عليه ضمان خمس المنافع المفوتة يعني غير المستوفات، كما من حين استقرار الخمس يضمنها، كما إذا لم يؤجر الداء وكان يمكن أن يؤجرها ما أجرها، فهنا هو فوت المنفعة، منفعة الدار، فيضمن الخمس. فإذا بقيت الدار مثلا 3 سنوات لم يؤجرها، وافترضنا أنه أجرة الدار خلال 3 سنوات هي 10 ملايين، فيضمن 5 10 ملايين، يضمن 2,000,000 لأصحاب الخمس، وإن لم يستأجر الدار لأنه فوت منفعة الدار، فهو يضمن المنافع المستوفات ويضمن المنافع المفوتة غير المستوفات، يضمنها. بل السيد الخوئي قدس سره يرى أنه يضمن حتى المنافع الفائتة، مو المفوتة، حتى المنافع الفائتة. شنو المنافع الفائتة؟ يقول هذه التي لا يستند فوتها إلى المالك، إلى الغاصب عفوا، لا يستند فوتها إلى الغاصب، كما إذا غصب سيارة غيره في اليوم الذي لا ينتفع بها، اليوم اللي ينتفع به فهو فوت عليه المنفعة يضمنها بلا إشكال، هذا متفقين عليه، لكن في اليوم الذي لا يستفيد منها صاحبها يقول مع ذلك أيضا يضمن المنفعة، يضمنها هذه المنفعة الفائتة، وما فوت عليه شيء لأنه هذا اليوم ما ينتفع بالسيارة، فلم يفوت عليه شيئا، ولكن المنفعة فاتت بالتالي، فيقول حتى هذه المنفعة هو يضمنها. طبعا في بعض الخمس عادة ما تكون المنافع هي من النوع المنافع المفوتة مو الفائتة، فاتفقوا على أنه يضمن خمس منفعة العين. هذا بالنسبة إلى تأجير العين. وأما بالنسبة إلى هبة العين، فإذا استقر الخمس في عين فوهبها المكلف إلى شخص قبل إخراج خمسها، فهل هذه الهبة تصح أو لا تصح؟ معاملة الهبة تصح أو لا تصح؟ وأين ينتقل الخمس؟ الجواب نقول إذا كان الموهوب له مؤمنا شيعيا 12 صحة الهبة بمقتضى روايات التحليل التي سيأتي بيانها، باعتبار أن الأئمة صلوات الله عليهم قد أحلوا لشيعتهم من باب التفضل والمن عليهم، أحلوا لهم الخمس الذي ينتقل إليهم من الغير الذي لا يخمس، وحينئذ الخمس ينتقل من العين إلى ذمة الواهب ويصبح دينا في ذمته، لأنه أتلف الخمس بهبة العين إلى الموهوب له، أتلف العين بهبتها، وكل عين تعلق بها الخمس وأتلفها أي شخص يتلفها وضامن للخمس الذي فيها، لأن هذا خمس العين هو ملك لأصحاب الخمس، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، هو أتلف هذا الخمس بهبة العين إلى الموهوب له فيكون ضامنا لخمس العين. وأما إذا لم يكن الموهوب له مؤمنا، كان من المخالفين، فحينئذ تتوقف صحة الهبة في مقدار الخمس على إجازة الحاكم الشرعي، لأن خمس العين هو ليس ملكا للواهب، فإذا وهبه ووهب مال الغير، وهب مال أصحاب الخمس، فيتوقف على إجازتهم، وفي زماننا الذي يجيز هو الحاكم الشرعي، فإذا أجاز صحة الهبة ويضمن الواهب خمس تلك العين، يضمنه لأصحاب الخمس. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. قال ولو تصرف فيها بالاتجار، فإن كان الاتجار بما في الذمة وكان الوفاء بالعين غير المخمسة صحت المعاملة، ولكن هنا صحت المعاملة، الخمس وين ينتقل؟ ينتقل إلى الذمة قلنا، ولكن يلزمه دفع خمس تلك العين ولو من مال آخر، يصير ضامن للخمس. هذا إذا كان شنو؟ بيع الشراء بنحو الكلي في الذمة. وإن كان الاتجار بعين أو بعين ما فيه الخمس، يعني بنحو البيع الشخصي الشراء الشخصي، صحة المعاملة أيضا إذا كان طرفها مؤمنا. إذا شيع 12 تصح. ليش تصح؟ إذا لأنه الخمس اللي بالعين هذا إذا انتقل إلى المؤمن على إما صلوات الله عليهم قد أجازوا له ذلك الخمس وأحلوه له من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، لوجود إجازة من الأئمة صلوات الله عليهم. وحينئذ الخمس وين راح يصير؟ يقول الخمس ينتقل إلى البدل، فإذا باع العين ينتقل إلى الثمن، وإذا الثمن متعلق بالخمس ينتقل إلى العين إلى المثمن إلى المبيع، ولكن ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل. فإذا العين هي متعلق بها الخمس وباعها، الخمس لمن ينتقل؟ ببيع شخصي. لمن ينتقل؟ إلى الثمن. وإذا الثمن متعلق به الخمس واشترى به بشراء شخصي
ينتقل إلى
العين المشترات، ينتقل إلى البدل حين فيصير خمس البدل اللي هو خمس الثمن في صورة البيع وخمس المثمن في صورة الشراء، هذا يصير شنو؟ ملك لأصحابي الخمس. فيجب تخميس العين بقيمتها الفعلية. كما أنه إذا وهبها لمؤمن للشيعي 12 قلنا المعاملة صحيحة، صحة الهبة، وينتقل الخمس إلى ذمة الواهب، لأن بعد ما له بدل الخمس هنا، فهو عندما يهب العين أتلفها بهبتها فيضمن خمسها، ماكو إلى بدل بعد ما يجي شخصي وكلي، ما له معنى. هذا هو الهبة دائما تكون على عين شخصية، شيء معين شخصي، وهي هاي العين التي تعلق بها الخمس، فإذا وهبها أتلفها فيضمن خمسها. وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا يخمس أمواله، بل هذا على الجملة، هذا النقطة الثالثة نبين، هذه تسلط الأضواء عليها، هي اتضحت لكن بينها. النقطة الثالثة في هذه المسألة، نقول إذا كان الشخص لا يخرج الخمس، وما أكثر الذين لا يخمسون، ما يخمس، ما يخرج الخمس من أمواله، هو يعتقد بعدم وجوبه أو لا، عاصي معاند يقول واجب بس أنا ما ينطيني قلبي أدفع خمس، فهل يجوز لعائلته؟ هذا السؤال اللي كثيرا ما يتردد، تلقى واحد ما يخمس ما ملتزم بس أولاده زوجته ملتزمين، فهل يجوز لعائلته وغيرهم من الناس الأكل والشرب عنده والدخول إلى بيته والصلاة في بيته وقبول هداياه وسائر الأمور اللي ترتبط بأمواله، جائز أن نتعامل وياه أو لا يجوز في الأمور اللي ترتبط بأمواله؟ الجواب، تقدم أن المال المتعلق للخمس لا يجوز التصرف فيه للمالك، المالك ما يجوز يتصرف به قبل إخراج الخمس، ولكن بالنسبة لغير المالك يجوز له التصرف في أموال المالك، طبعا برضاه وإذنه، إذا كان مؤمنا هذا الغير، إذا كان مؤمن شيعة 12، فإن الأئمة صلوات الله عليهم تفضلا منهم على شيعتهم قد أجازوا لهم التصرف في هذا المال، طبعا بعد إذن المالك كما قلنا، لأنه يملك أربعة أخماس، والإمام أذن في خمسه، فحينئذ كل العين شو تصير؟ مأذون في التصرف فيها، فيجوز لهم الأكل والشرب والدخول إلى منزله والصلاة في منزله وقبول هداياه، ويكون المهنئ للمؤمن والإثم والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصر طبعا. واضح؟ كل هذا لروايات التحليل، تحليل الخمس، فإنها دلت هذه الروايات على أن المال الذي تعلق به الخمس إذا انتقل إليك أيها الشيعي ملكته ببيع بشراء أو أبيح لك التصرف فيه، أباح لك أن تأكل منه، هذا متعلق بخمس، ألا إما قالوا أنت أيها المؤمن هذا الخمس الذي في هذه العين التي انتقلت لك أو أبيح لك التصرف فيها نحن أجزنا لك خمسنا، مو بها خمس إنه نحن أجزنا لكم ذلك. وهذا هو معنى روايات التحليل، فهي حللت الخمس في المال الذي ينتقل إلى المؤمن إلى الشيعي، مو الشيعي هو ما يخمس كما يفهمها البعض، لا أنت كمالك يجب عليك الخمس، لكن إذا انتقل لك مال فيه خمس بهدية واحد وهب لك عين تعلق فيها الخمس، وهذا خمس المن هذا أنت ما تملكه ولا هو يملكه، الواحد ما يملكه والموهوب له هم ما يملكه، الشيعة قالوا احنا هذا خمسنا أبحناه لك الأئمة صلوات الله عليه، ما دمت أنت شيعي هذا خمس العين هو مباح لك، وهكذا إذا أبيح لك الأكل الشرب اشتريت عينا
بعد ما يجب أنه إخراجه،
بعد ما يجب، وهذا معنى التحليل والإباحة، أن هم في حصتهم من هذه العين أحلوه لشيعته كما سيأتي بيان ذلك. قال وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن، هسه شلون ينتقل؟ ينتقل ببيع بشراء بهبة بإجارة بأي نحو من أنحاء نقل العين، واضح؟ كل ما ينتقل إلى المؤمن، مؤمن يعني الشيعة 12، ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة، ما يخمس، لو هو يعتقد، ليش ما يخمس؟ لو يعتقد عدم وجوب الخمس لتقصير لقصور لشبهة، لو شنو؟ لا يعتقد الخمس واجب لكنه عاصي ما يدفع الخمس. شلون ينتقل هذا؟ انتقل لي أنا الشيعي بمعاملة أو مجانا، ولا معاملة مجانا أبيح لي، قال لي تعال أكل أشرب، الآن ندخل إلى بيوت ناس لا يخمسون فيبيحون لنا الأكل والشرب في بيوتهم أو يهبون لنا بعض الأمور وهم لا يخمسون، وهذه العين متعلق بها الخمس فيجوز له التصرف فيه، هذا المؤمن يجوز أن يتصرف فيه، وقد أحل الأئمة سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما إذا أباحوها لهم، ولا معاملة، لا لا إباحة، قلت قلوا لك يدعونك إلى أنه تأكل تشرب تشرب عندهم من دون تمليك، ولا من يدعوك إلى الأكل أنت ما تملك الأكل، فيباح لك ماذا؟ أن تأكل. ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصرا. من هنا بعد صار مناسبة أن نتكلم في روايات تحليل الخمس، هذه مسألة أرى أنها مهمة وضرورية حتى واحد يتضح، لأن أكو شبهات كثيرة جاي تطرح في هذا الوقت. بشكل مختصر أنقل أنا ما ذكره السيد الخوي قدس سره في هذا المجال، والذي هو تقريبا رأي المتأخرين من علمائنا في مسألة أخبار التحليل. الأخبار مختلفة في المقام، كما أن الأقوال أيضا متشتتة ومتضاربة، أقوال كثيرة في تفسير روايات التحليل. والأخبار يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف، الطائفة الأولى التي أباحت الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، ظاهرها أن الخمس مباح مشرع، الخمس واجب، ولكن الأئمة أباحوه لشيعتهم بقول مطلق بدون تفصيل. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، ما دل من الأخبار على عدم الإباحة مطلقا، وأن الخمس هو حق لهم، والذي يمنعه تترتب عليه آثار. هذه طائفة ثانية، عكس الطائفة الأولى تماما. الطائفة الثالثة هذه التي فصلت فحللت الخمس بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس. إذا أكو عين متعلق بها الخمس وانتقلت لك أيها المؤمن، فأنت المنتقل إليك، نحلل لك الخمس، والخمس ينتقل لمن؟ إلى ذمة الذي نقل الخمس لك، واضح؟ وأما الذي انتقل عنه الخمس فلم نحلل له الخمس، بل يجب عليه أن يخمس. واضح التفصيل؟ نجي إلى الطائفة الأولى. الطائفة الأولى منها ما جاء في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الطائفة الأولى التي أباحت الخمس للشيعة بقول مطلق، هذا قلت أنه البعض يجي يدلس على الناس وعلى هسه ما أدري هو عدة شبهة له، هو يريد يدلس بالأمور، يجي ينقل روايات من هذا القبيل. هو هالشكل التعامل يعني مع كلمات أهل البيت وهذا الإنصاف العلمي وهذا الموضوعية في النقيل. تتجي تأخذ طائفة، ثلاث طوائف أكو من الرواية، تأخذ الطائفة الأولى تريد تسقط الخمس عن نفسك، عندك أهواء، تريد تضرب عنوان مرجعية، عندك شيء آخر، وتستدل بهذه الروايات وتترك بقية الروايات. لا يكون العالم عالما حتى يعرف معاريض كلامنا، تكون تعرف أهل البيت من يتكلمون شلون يتكلمون، وتجمع كلماتهم حتى تخرج بنتيجة. أما تصير قضية انتقائية كما يفعل البعض فهذا لا يوجد إنصاف فيه وليس بحثا موضوعيا. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وأن شيعتنا من ذلك وآباءهم، في رواية أخرى وأبناءهم في حل. حللت ظاهرها تحليل الخمس للشيعة، أنه غير الشيعة ترهلكوا بسبب بطونهم وفروجهم. شنو بطونهم وفروجهم؟ أنه يأكلون حقنا ويتزوجون بأموال تعلق الخمس حقنا به، فبالتالي يصير إشكال في زواجهم فيما يأكلون. وصحيحة الرواية الثانية صحيحة الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس، يعني الشيعة، ليطيب مولدهم، حتى ولادتهم شو تصير طيبة. ومنها معتبرة الحارث بن المغيرة النصري قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده، فإذا نجية قد استأذن عليه، واحد اسمه نجية استأذن ودخل على الإمام، فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك، إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. فكأنه رق له فاستوى جالسا. الإمام سمع هذا صدق جاد وجاي يريد يخلص رقبته، يقول كأن الإمام رق له فجلس فاستوى جالسا إلى أن قال: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. الرواية هم ظاهرها أن الإمام أحل الخمسة للشيعة بقول مطلق. ومن ذلك أيضا رواية رواية هاي ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أن لك فيها حقا. قال: فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. هذه هم واضحة في أنه أهل البيت أحلوا لشيعتهم الخمس. هذه الطائفة الأولى التي دلت على تحليل الخمس بقول مطلق. سيد الخوئي وجملة من علمائنا أجابوا عن هذه الطائفة، قالوا: أولا، هذه تنافي تشريع الخمس، الغرض من تشريع الخمس، فإن الخمس كما في جملة من الروايات إنما شرع لسد حاجات السادة والفقراء من آل محمد صلوات الله عليه، فإن الله عز وجل قد حرم عليهم الزكاة وأبدلهم بالخمس، فإذا لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض أبناء العامة المخالفين لا يؤمنون بوجوب الخمس، فحينئذ من أين يحتاج أصحاب الحق؟ هذا خلاف نكتة التشريع، رح يجينا في روايات الزكاة إن شاء الله أن الله عز وجل حرم الزكاة على آل محمد صلوات الله عليهم وأبدلهم بالخمس، فنكتة بمقتضى حكمة البدلية لا معنى لأن نقول أن الخمس قد أحله، فكيف يعيش فقراء هذا الصنف من آل محمد صلوات الله عليه؟ لا معنى للتحليل حينئذ. هذا أولا. ثانيا، هذه الروايات معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في موارد متفرقة وردت، مو في مورد واحد. مثلا في بعضها ورد في أموال النواصب، قال: خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه. بعضها ورد في الركاز، ورد: من أخذ ركازا فعليه الخمس، وغير ذلك من الموارد التي وردت في أرباح المكاسب والتجارات اللي تقدم قراءة جملة من تلك الروايات، صحيحة علي بن مهزيار وغير هذه الطويلة اللي وردت بها جملة من أحكام الخمس. طيب، هذه واضحة في أنه يجب دفع الخمس، فيحصل معارضة حين بين هذه الطائفة وبين الطائفة الثانية اللي راح نقرأ رواياتها والتي أوجبت الخمسة بقول مطلق. الطائفة الثانية، إذن هاي الطائفة الأولى لا يمكن الأخذ بإطلاقها وأن الخمسة حلال بشكل مطلق، لا يمكن التمسك بذلك، ولكيف نتعامل مع هذه الطائفة الثانية التي أمرت بالخمس بقول مطلق أيضا ورواياتها كثيرة مو قليلة ولعله أكثر من الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي نفت التحليل مطلقا وأمرت بإخراج الخمس،
من الطائفة الثالثة.
الطائفة الثانية، الثالثة تجي المفصلة. الطائفة الثانية منها ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه، قال: كنت عند أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقوم، فقال: يا سيدي، اجعلني من 10,000 درهم في حل، فإني قد أنفقتها. صارف 10,000 درهم وجاي يسأل الإمام أن يحلل له هذه الأموال، ظاهرها أنه أموال للإمام ولا ما لا من معنى لأن يسأل الإمام التحليل. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح فقال أبو جعفر صلوات الله عليه: أحدهم يثب على أموال آل محمد أو حق آل محمد في بعض الروايات صلوات الله عليهم، وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم. هذا عددهم ذن شنو؟ يبين أن هذا خمس الإمام، هذا اللي صرفه شنو كان؟
خمس.
اللي يشير للآية الكريمة اللي قسمت الخمس نصفها لأبناء لبني هاشم المساكين وأبناء السبيل والفقراء. قال: أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ يقول أنا مو من شأني، أنت تأكلون حقنا وتجي تقول لي حلل لي، خوش تتوقع من عندي؟ طبعا أحلل لك، مو من شأني أقول لك ما أحلل لك. مقام الإمام وشأن الإمام وأكبر من هذا. يقول شو توقع من عندي يعني شنو؟ أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. واضح لهجتها هاي الرواية، ترى اللي ياكل حقنا من الخمس القضية هواي راح يطول وقوفه يوم القيامة. يسألنهم الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة سؤالا حثيثا. فهي الرواية ظاهرها أنها واردة في الخمس، وأن الإمام صلوات الله عليه لم يحلل الخمس، وأن الذي يأكل الخمس سوف يسأل يوم القيامة، وهي مطلقة بقول مطلق لم يحلل الإمام الخمس. ومن ذلك معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. ومن ذلك أيضا الروايات التي تقدمت في بداية بحث الخمس التي دلت على وجوب الخمس، كروايات علي بن مهزيار الثلاثة أو الأربعة الصحيحة وموثق السماع وغير ذلك، جملة من الروايات نقلنا دلت على وجوب الخمس بقول مطلق. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، هذا أخذنا الوقت، تأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.